بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الدرس 11 من دروس شرح كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. لما تحدث الشيخ رحمه الله عن أركان الإسلام وأفاض الحديث في ذلك، وبخاصة في جانب التوحيد وما يضاده وهو الشرك، عقد درسين هامين في غاية الأهمية، أولهما في الأخلاق والدرس الثاني في الآداب. ولا شك أيها الإخوة أن عناية الإسلام بالأخلاق عناية عظيمة، ونجد ذلك في نصوص الوحيين من الكتاب والسنة. فدين الإسلام هو دين الخلق، دين التعامل، دين الفضيلة في كل شيء، في تعاملك مع أبويك، وهذا أعظم الخلق وأفضله وأجله، ثم مع زوجك وأولادك، ثم مع أقاربك وأرحامك، ثم مع الجيران، ثم مع المسلمين على وجه العموم، ثم أيضا مع الكفار. هناك أخلاق وهناك تعامل يجب أن يلتزمه المسلم، والقدوة والأسوة لنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أثنى عليه ربنا جل وعلا وجاء في جواب القسم: وإنك لعلى خلق عظيم، يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم، صلوات الله وسلامه عليه. وبشهادة الصحابة رضي الله عنهم، يقول أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، يقول أنس بن مالك: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط ولا. وقال في آخر الحديث: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وهذه الجملة جاءت على ألسن كثير من الصحابة رضي الله عنهم، أثنوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، كيف لا وهو عليه الصلاة والسلام القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق أيها الإخوة لها منزلتها ولها مكانتها في الدين، وسأذكر إن شاء الله بعد قليل جملة من الأوجه الدالة على عناية الإسلام بالأخلاق، وأنه يجب مدارستها والعناية بها وامتثالها كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة والأسوة في ذلك. فنبدأ الآن على بركة الله، نقرأ في الدرس الذي خصصه الشيخ رحمه الله تعالى في الأخلاق. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: الدرس 15 التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة، كما ذكرت آنفا، الخلق والأخلاق ليست نافلة في دين الإسلام، لا والله، بل الإسلام أكد عليها ورغب فيها وحذر مما يضادها. ولهذا أوجه كثيرة ذكرها العلماء، ومن ذلك أولا أن الالتزام بالأخلاق الحسنة والصفات الطيبة والأعمال والخلال المباركة عنوان فلاح العبد في الدنيا والآخرة، إذا أردت الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة فالزم الأخلاق الطيبة، وكن قدوة لغيرك في التزامك بأخلاق الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق. بل جعل صلى الله عليه وسلم التزام الأخلاق سببا مباركا في القرب منه في الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. فإن القرب والجلوس بجنب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نعيم عظيم في الجنة، وأعظم نعيم الجنة كما هو معلوم النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني. شوف، إذا أردت محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون حبيبا إليه عليه الصلاة والسلام، وهذا والله نحن نرغب فيه ونحرص عليه ونبادر إليه، يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. إذا أردت القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس والله لا بكذا ولا بنسب ولا جاه ولا، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام: أحاسنكم أخلاقا. فكلما حسنت خلقك أخي المسلم كلما كنت محبوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا نلت القرب والجلوس بجانبه عليه الصلاة والسلام في الجنة. وهو لا شك عليه الصلاة والسلام لن يجلس إلا في أعلى الجنة، في الفردوس الأعلى من الجنة، أعلى منازل الجنة سيتبوأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك، وهو أول من يدخل الجنة، أول من يفتح له، يقرع باب الجنة عليه الصلاة والسلام، فيقول له خازنها: من أنت؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم، فيفتح له ويقول: بك أمرت ألا أفتح لغيرك. أنه أول من يدخل الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعلو أعلى منازلها. إذا أردت صحبته، أردت الجلوس بجواره عليه الصلاة والسلام في الجنة، فحسن أخلاقك تنال محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسن أخلاقك، ها هو عليه الصلاة والسلام يقول: أحاسنكم أخلاقا. الوجه الثاني أو مما يدل على عناية الإسلام بالأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من مقاصد بعثته وشريعته صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد الدعوة إلى توحيد الله والحذر من الشرك ثم الفرائض وإلى آخره، من مقاصد بعثته عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الأخلاق الحسنة. بعد أن تمثلها عليه الصلاة والسلام والتزمها قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. الأمر الثالث مما يدل على عناية الإسلام بالأخلاق أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم امتثلها، بل وتبوأ أعالي منازلها عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكرت الشجاعة فهو أشجع الناس، إذا ذكرت عفة اللسان إذا هو أعفهم في لسانه، إذا ذكر الوفاء فهو أوفى الناس، إذا فهو في القمة عليه الصلاة والسلام. أفلا يكون قدوة لك؟ والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. والله جل وعلا أثنى عليه كما قلت قبل قليل وأنتم تقرؤون مفتتح سورة نون والقلم، وهذه يسميها العلماء سورة الأخلاق. هذه السورة عنيت بالجانب الخلقي في الإسلام، افتتحت بالثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في القسم: وإنك لعلى خلق عظيم. جاء فيها ذكر بعض الأخلاق الرذيلة الذميمة العتل الزنيم، أيضا جاء فيها ذكر قصة البخلاء الذين أرادوا أن يحرموا المساكين من الخير ومن النعمة التي كانت تغلها حديقتهم بعد وفاة أبيهم، فأبتلوا لما أبتلوا بالشح والبخل عاقبهم الله عز وجل، إلى آخر ما جاء في هذه السورة الكريمة. إذن أيها الإخوة، هذا مما يدل على عناية الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل هذه الأخلاق وعمل بها، فهو القدوة والأسوة صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الرابع أن الله عز وجل رتب على كثير من الأخلاق الثواب والأجر، قد يكون على وجه العموم مثل ما سبق أنك تنال القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنال محبته، أنك تلتزم بالأخلاق، هذا أمر مهم. أيضا جاء ثواب وأجر محدد على بعض الأخلاق أو على جملة من الأخلاق، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهؤلاء أهل الجنة لما أطعموا اليتيمة والمسكين وغيرهم أيضا هؤلاء أطعموهم لوجه الله تبارك وتعالى، ولذلك وقاهم الله شر ما يرونه في يوم القيامة وبوأهم الجنة بسبب هذا الإطعام، هذه الصدقة، هذا الجود، هذا الكرم. ولم يكن أحد أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. أنت عندما تقوم بالأخلاق لا ترجو نوالا ولا عطاء ولا مدحة من الناس، أنت ترجو الأجر من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. لو ابتلي بواحد قاطع للرحم من أفراد الأسرة، من أخ، من أخت، من عم، من أي واحد من الأقارب، يبادر ويكون هو الواصل. هي ليست يعني مسألة أخذ وعطاء، خذ وهات، لا، هي المسألة تعمل العمل الصالح، تبادر بالخير ابتغاء ما عند الله عز وجل. إن حصلت شيئا في الدنيا وحصل الخير من الطرف الآخر هذا طيب، إن لم يكن فأنت على أجرك إن شاء الله تعالى. إذن أيها الإخوة، كما قلت يعني هذه يعني أوجه ذكرها العلماء في عناية الإسلام بالأخلاق. فلا غروة أيها الإخوة أن يعنى العلماء بالتأليف في هذا الأمر. شيخنا بن باز رحمه الله ذكر الآن أو سيذكر أمثلة على الأخلاق، خلق كذا وكذا وكذا، ولكن أنت ولله الحمد تراجع ما كتب في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص، وعلى ما كتبه العلماء عن الأخلاق على وجه العموم. فمما كتب في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي رحمه الله، هذا من أفضل الكتب، تكلم فيه عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خلقه وعن هديه عليه الصلاة والسلام. فالله الله يا أخي احرص على اقتناء هذا الكتاب. ثانيا كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم رحمه الله، عقد فصولا في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للإمام القاضي عياض، إمام من أئمة المالكية رحمهم الله تعالى، هذا كتاب نفيس، عقد فصولا متوالية في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصل في شجاعته، فصل في كرمه، فصل في حيائه عليه الصلاة والسلام إلى آخر. لابد يا أخي تقرأ في هذه الكتب، اقتنيها واقرأ فيها، تعلم كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا العلماء عنوا بالكتابة في الأخلاق في تخصص، يعني في مجال معين، مثل ما يوجه لأهل القرآن، وفي ذلك كتابان: الكتاب الأول أخلاق حملة القرآن، وطبع في السوق أيضا بعنوان أخلاق أهل القرآن، سواء حملة القرآن أو أهل القرآن، هكذا هو موجود في السوق للإمام الآجري رحمه الله تعالى، كتاب من أنفس الكتب في أخلاق أهل القرآن وحملة القرآن. ونحن ولله الحمد نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا. الكتاب الثاني كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى، أيضا هذا كتاب ينبغي أن تقرأه وأن تفيد منه. هناك ما كتبه المحدثون رحمهم الله تعالى في الأخلاق، وفي مقدمتهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى له كتاب الأدب المفرد، من أفضل وأجمل وأحسن ما كتب في الآداب. وهذا الكتاب يعني مطبوع ومتداول لله الحمد، الأدب المفرد. وفي صحيحه أيضا عقد كتابا بعنوان كتاب الأدب، كتاب الأدب أي ينبغي لك أيضا تقرأ فيه. على كل حال أيها الإخوة، المصنفات والكتب في الآداب وفي الأخلاق كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. الآن نسمع جملة من الأخلاق التي ذكرها الشيخ خلقا، وأقف مع كل خلق وأتكلم عنه بما تيسر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها الصدق.
نعم أيها الإخوة، من أعظم الأخلاق ومن أزكاها وأفضلها الصدق. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولا يخفى على شريف علمكم سبب نزول هذه الآية والآيات قبلها في قصة كعب بن مالك مع صاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، لما تخلفوا عن غزوة تبوك ولأمر كتبه الله سبحانه وتعالى، المنافقون جاءوا واعتذروا، وكذبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذهم عليه الصلاة والسلام بما ظهر له. أما هؤلاء الثلاثة فصدقوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهجروا 50 ليلة، وأصابهم ما أصابهم، ضاقت عليهم الأرض بما رحب، بل كما قال جل وعلا: وضاقت عليهم أنفسهم. فبعد ذلك نزلت توبتهم، آيات تتلى في سورة توبة. قال كعب رضي الله عنه: والله ما أنجاني، يعني بعد توفيق الله، إلا الصدق. وأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق أيها الإخوة من أفضل الخلال ومن أعظم الخصال التي يجب أن يحرص عليها المسلم. ما أدري الصوت يعني كم، فأقول مرة أخرى: إن الصدق من أعظم الخلال التي يجب أن يحرص عليها المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، فقال: إياكم والكذب. فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها الإخوة، الكذب خصلة ذميمة ورذيلة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. بعض الناس قد يكون جبان، ما يعني ليس شجاع. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم، قد يكون مؤمن ما شاء الله جواد كريم، وفي ناس عنده بخل وشح. قيل: يا رسول الله، أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، الكذب ما يجوز، ما في، لا يعني ليس هناك ما إلى الكذب. ولا شك أيها الإخوة كما ذكرت آنفا أن الصدق من أعلى المنازل ومن أرفعها، ولذلك يعني جعله الشيخ رحمه الله تعالى في مقدمة حديثه رحمه الله تعالى. وأعظم الصدق كما قال العلماء ما كان مع الله عز وجل، والمقصود بذلك تحقيق التوحيد والحذر من الشرك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه. يعني قام بمقتضيات لا إله إلا الله، قام بمعناها لا معبود بحق إلا الله، وفى الركنين، وقام بالشروط. فإن هذا كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إلا حرمه الله على النار. وبضد ذلك المنافق نسأل الله العافية. فإذا خالف باطنه ظاهره فهذا هو النفاق الذي أصحابه في الدرك الأسفل من النار. نعم الخلق الثاني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها الأمانة.
نعم الأمانة أيها الإخوة شأنها عظيم، وهي بمفهومها الشامل أعظم الأمانة أمانة الدين، الحفظ على فرائض الدين وعلى أركانه وعلى القيام بالحقوق، وهي لحملها الثقيل أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها، كما قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ذكر الله عز وجل أن الناس من ناحية الأمانة على ثلاثة أصناف. الصنف الأول من حفظ الأمانة في الظاهر وضيعها في الباطن، وهؤلاء هم المنافقون، ليعذب الله المنافقين والمنافقات، قدمهم الله عز وجل لأن عقوبتهم أشد. الصنف الثاني أو القسم الثاني من ضيع الأمانة ظاهرا وباطنا، وهؤلاء هم الكفار المشركون. الصنف الثالث من قام بالأمانة ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون. هذه أيها الإخوة أمانة الدين، القيام بفرائض الله، الوضوء أمانة، الصلاة أمانة، كل هذا، الكلمة التي تقولها أمانة، هذه كلها تحاسب بها أمام الله عز وجل. والقسم الثاني الأمانة بمعنى حفظ الودائع التي يؤتمن عليها الإنسان، سواء من أموال أو من أمور منقولة كسيارة أو كتب أو نحو ذلك، كل هذا داخل في الأمانة. والله جل وعلا يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فضد الأمانة كما هو معلوم هو الخيانة، وهي من صفات المنافق نسأل الله السلامة والعافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا اؤتمن خان. نعم الخصلة الثالثة. الآن مع تقطع الصوت بس نربط الموضوع، تكلمنا أولا عن الصدق، ثانيا عن الأمانة، الآن الصفة الثالثة. الشيخ ذكر 10 أخلاق، نحن الآن تدارسنا خلقين، والآن نقف عند الخلق الثالث وهو نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم ومنها العفاف.
نعم العفاف هذا هو الخلق الثالث، والمراد بالعفاف يعني البعد عن الحرام، الانكفاف عما حرم الله عز وجل، والمؤمن يستعف بالحلال عن الحرام، كما قال تبارك وتعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى أن من استعف عن الحرام، غض بصره عن الحرام، لم يواقع الفاحشة بل لم يقترب منها، أن الله جل وعلا يعينه ويهديه ويعفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله. بعض الناس يعني يظن أن العفة في هذا الحديث هي العفة عن الدينار والدرهم، يعني عن سؤال الناس. نقول نعم هذا من معانيها، يعني من يستعفف عما في أيدي الناس يعفه الله ويغنيه الله من فضله. كذلك من يستعفف عن الحرام، عن الفاحشة، يبتعد عما يقرب إليها من نظرة محرمة، خلوة محرمة، مصافحة محرمة، إلى غير ذلك، من جاهد نفسه فإن الله جل وعلا يعفه ويهديه. وهذا يدلك يا رعاك الله على أن بدل الأسباب من الدين، وأن كون الإنسان يجاهد نفسه هذا من الشريعة. لأن بعض الناس يقول إذا الله هداني أنا أهتدي، إذا أضلني أنا يعني لا شك أنا لن يهديني أحد. نقول نعم هذا حق، ولكن ليس معنى هذا أن تترك بذل الأسباب وفعل ما ينفعك وترك ما يضرك. فمن ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: ومن يستعفف يعفه الله، يعني لابد أن تبذل جهدك أن تعف نفسك، إن كان في فاحشة زنا أو لواط أو غيرها نسأل الله العافية، تبذل تبتعد عما حرم الله، لا تطيل النظر سواء إلى أمرد، أو أن تغض بصرك مباشرة عن الحرام، لا تخلو بامرأة لا تحل لك، لا إلى أشياء كثيرة، لابد تبذل السبب. إذا كنت كذلك بإذن الله بهداية الله وتوفيقه يعفك الله سبحانه وتعالى عن الحرام. فإذا أيها الأخ لابد من بذل السبب حتى يعفك الله عما حرم عليك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها الحياء.
الخلق الرابع أيها الإخوة خلق الحياء، ولم يكن أشد حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يعرف في وجهه الكريم صلوات الله وسلامه عليه، كان أشد حياء من العذراء في خدرها. والحياء كما قال العلماء هو خلق نبيل يبعث على ترك يبعث على فعل الواجب وترك الحرام، فهذا هو الحياء. وأعظم الحياء الحياء من الله تبارك وتعالى، أن يراك على ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو أن تكون قد فرطت في أوامر الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، الحياء كله خير. وقال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأعظم الناس حياء كما قلت أيها الإخوة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن تنظر نفسك في الحياء فانظر إذا خلوت بذنب بمعصية، أأنت تترك هذا الحرام خوفا من الله حياء من الله؟ كما قال الشاعر: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. الإنسان إذا تذكر عظمة الله عز وجل واطلاع الله عليه لا شك أنه يقف ويستحي من الله ويرفع نفسه عما حرم الله تبارك وتعالى. هذا من صور الحياء التي يذكرها أهل العلم، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليك.
أيضا من الحياء أن تحفظ جوارحك عما حرم الله عز وجل، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. هذا أيضا من الحياء. كذلك الحياء أمام الناس، الإنسان لا يبدي عورته، لا نقول عاد العورة يعني المغلظة، ولا حتى يعني يخرج ما لا يعني ينبغي أمام الناس، يجب على الإنسان الحقيقة أن يتحفظ. كذلك من الحياء في الكلام، القهقهة رفع الصوت هذا ما ينبغي الحقيقة، ينبغي الإنسان يتأدب في كلامه حتى في ضحكه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحفظ عنه رفع الصوت والقهقهة، كان يتبسم وقصار الأمر تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام. أما رفع الصوت والقهقهة هذا الحقيقة خلاف الحياء. أيضا من الحياء أن الإنسان لا يذكر ما يكون بينه وبين زوجته على الفراش، هذا مما كما أخبر عليه الصلاة والسلام يعني من يفضي يعني يفشي سره بينه وبين زوجته يفعل كذا ويفعل كذا، هذا يدل على قلة الحياء. أيضا ما تراه أو تقع عينك عليه يجب الحقيقة أن لا تبديه للناس، يعني منظر رأيته بين رجل وامرأة قدر لك، أو يعني حالة معينة حصلت من رجل بدا منه شيء أو كذا، ما ينبغي لك أن تذكر هذا الشيء في المجالس. وللأسف يعني وأنا ذكرت هذا في درس ماض أن بعض الناس تنتشر له مقاطع في الجوالات يذكر مواقف بين أبيه وأمه، وأنه كان يراهما على الفراش وكذا، هذا يدل على قمة الحياء، نسأل الله السلامة والعافية، بل هذا قمة العقوق. ويظن هذا المسكين أنه يضحك أهل المجلس وأن ينتشر هذا المقطع أمام الناس، وما علم أنها سيئات متراكمة عليه. كيف يعني تذكر موقف يحصل بين والدك وبين أمتك؟ لا على الفراش ولا على غير الفراش، بدل ما تدعو لهما بالمغفرة والرحمة وأن تذكر جميل ما صنع فيك من التربية والتوجيه والإحسان، يبدأ الإنسان يذكر ماذا فعل وماذا ترك. نعم الناس كانوا قديما الغرف قليلة والحالة يعني ميسورة كما هو معروف، فقط يعني يحصل كذا وكذا ويمكن أن يرى شيء، فيبدأ واحد ويتكلم أنا رأيت، وأنا حتى لو رأيته وعنده أناس آخرين ما يجوز لك. ويرى بعض المساكين، هذا مسكين في عقله ومسكين في خلقه، يرى أن هذا يعطي الشهرة ويعني ينتشر الكلام بين الناس، وما علم المسكين أنه وقع في أعظم ذنب بعد الشرك، نسأل الله السلامة والعافية، ألا وهو عقوق الوالدين. ثم أيضا حتى لو كان مع غيرهم، ينبغي الإنسان يلزم الحياء. الإنسان إذا كان مبذول يتكلم بكل شيء وينفتح في كل شيء، وبخاصة ما يخص الفروج وما يخص يعني كما يقولون الخلوات، هذا والله أيها الإخوة دليل على نقص العقل وعلى قلة المروءة، ويكون هذا الرجل يستهان به أمام الناس. لكن كلما ارتفع الإنسان بالحياء وبالأدب، والله يكون له احترام ويكون له جلال ويكون له مهابة عند الناس. لكن الإنسان اللي منفتح يتكلم دائما حديثه في الأمور هذه، في الجنس والأمور، ويذكر قصص ويذكر، هذا يعني ينزل مستواه الحقيقة. هو يظن المسكين أنها شهرة وأنه يكسب يعني مقاطع وكذا، لكن حتى في المجالس الخاصة يعتبر الحقيقة أنزل مستواه. فالحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كله خير، خير كله، وما كان صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا بذيئا في كلامه صلوات الله وسلامه عليه، بل كان قمة الأدب، قمة الحياء، قمة الاحترام والمهابة بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا بين الصحابة، فما بالك بالذي يأتي وهو الآن يريد الإسلام أو من الكفار من قبل كان له مهابة وحياء عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال الله المستعان، يعني الصور المخالفة للحياء كثيرة، لكن نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين وأن يبصرنا بعيوب أنفسنا قبل عيوب غيرنا، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها الشجاعة.
نعم، أيضا من الأخلاق الكريمة الشجاعة، وهذا عاد فضل من الله سبحانه وتعالى، ويعني قد يكون في الإنسان أصل هذه الشجاعة، وقد يكون يقويها بالتمارين وبالتدرب على حمل السلاح، على ركوب الخيل، هذا فيما مضى، الآن على الأجهزة الحديثة يستفيد، يقوي قلبه. والشجاعة كما قال يعني أهل التربية وأهل النفس تدل على قوة القلب، لأن القلب إذا ما كان قويا ما كان الرجل شجاعا. إذا كان القلب من الداخل جبانا وضعيفا فإنه يعني يصعب أن يكون صاحبه شجاعا. ولم يكن أحد أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا دخل المعارك الغزوات كالهزبر كالأسد، لا يقف في وجهه أحد. قال علي رضي الله عنه: كنا إذا حمي الوطيس وضرب الحدق، يعني ضربت السيوف، كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يكونون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمع أهل المدينة صوتا في ذات ليلة خافوا، ما هذا الصوت؟ لما خرجوا من بيوتهم إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء، راح في آخر الليل لوحده عليه الصلاة والسلام، وركب فرسا لعبد الرحمن وجبر أنه الزبير، وذهب إلى مكان الصوت في الظلام ما معه أحد، وعرف ما يعني اطمأن أنه ما في شيء، فرجع إليهم وقد ركب فرسا عريا يعني ما له لجام، فرجع إليهم عليه الصلاة والسلام وقال لن تراعوا لن تراعوا، يعني أنه اطمأن بالله عليكم. ما هذه الشجاعة؟ الناس لا زالوا في بيوتهم ما يدرون والخبر ما الخبر، ولما خرجوا من البيوت وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم ذهب ونظر في موضع الصوت وما وجد شيئا، ما يدرى الله أعلم، لكن المهم جاء وطمأن أهل المدينة من أولهم إلى آخرهم لن تراعوا لن تراعوا. فلم يكن ولا شك أيها الإخوة أحد أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يأتي قائل ويقول طيب في غزوة أحد الصحابة رضي الله عنهم اكتنفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحموه، وبخاصة طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه جعل ظهره ترسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت السهام تقع على ظهره، قال عليه الصلاة والسلام ما ضر طلحة ما فعل بعد اليوم رضي الله عنه وأرضاه. هناك أسباب، أولا من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط في تلك الحفرة التي حفرها له ابن قمئة القرشي الجاهلي المشرك عليه من الله ما يستحق، فسقط فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك شج وجهه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وسال الدم. أيضا لما خرج صلى الله عليه وسلم وحصل ما حصل أصابه ما أصابه من الجراح ومن السهام، فالصحابة رضي الله عنهم لا جبنا ولا خورا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله حاشا وكلا، لكنه لما أجهد وضعف بدنه عليه الصلاة والسلام وخشوا عليه خافوا عليه أحاطوا به عليه الصلاة والسلام وحموه من المشركين إلى آخر ما حصل، وإلا فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول القاضي عياض رحمه الله أشجع الناس، وقد عقد في هذا فصلا في كتابه الشفاء عن شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. نعم، والشجاعة كما هو معلوم هي ما تعين على الحق، وليست الشجاعة التي تعين على الباطل، يعني إنسان بشجاعة وقوته يظلم الضعيف أو يسرب الحقوق، لا والله هذه عنفوان وظلم على الناس، وإنما الشجاعة التي تكون في محلها الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، السرعة يعني الذي يصرع الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، والله المستعان. من الذي يملك نفسه عند الغضب؟ إذا كنت كذلك أنت الشجاع، أنت الشديد الذي تملك نفسك عند الغضب فلا تتكلم ولا إلى آخره، والله أعلم. نعم، نأخذ الخلق السادس، الخلق السادس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومنها الكرم.
نعم، الكرم والجود أيها الإخوة هذا سبق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجاره أحد من الخلق. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان صلوات الله وسلامه عليه. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يدارسه جبريل القرآن أجود بالخير من الريح المرسلة. قال الحافظ ابن حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأكرم الناس، ولم كما تقول عائشة رضي الله عنها ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيء إلا أعطاه إياه، يبذل عليه الصلاة والسلام لا يبقى في يده شيء صلوات الله وسلامه عليه. ولكن في رمضان كان يتضاعف ويزداد، يقول الحافظ ابن حجر لثلاثة أمور. الأمر الأول شرف المجالسة لأنه يجالس جبريل عليه السلام. ثانيا شرف الزمان وهو رمضان ليالي رمضان. ثالثا شرف القراءة، يعني على ما جلسوا على تلاوة القرآن كانوا يتدارسون القرآن، ولذلك كان جود رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضاعف ويزداد في رمضان أكثر من غيره. ثم إن جود رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال العلماء لم يكن لما يبحث عنه الناس، لأن أي جواد الآن أي كريم لأمرين، جوده وكرمه لأمرين، إما أن عنده خصال سيئة يعني وأعمال يعني أخطاء فيغطيها بالجود والكرم، كما قال الشاعر تغطى بأثواب السخاء فإنني رأيت كل عيب والسخاء غطاؤه. والعامة تقولون أو العرب تقول الكرم يغطي عيوب الرجال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منزه من هذا الأمر، ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عيوب وأخطاء حتى يغطيها بكرمه وجوده. طيب الأمر الثاني أن بعض الناس يريد الكرم والجود من أجل المدحة والثناء والتصدر أمام الناس، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، أنه ما يريد لا مدحة ولا ثناء، بل كان عليه الصلاة والسلام يعطي ويبذل مع شدة الحاجة لهذا الأمر، مع ما شدة ما يريده صلى الله عليه وسلم. ولا أدل على ذلك لما خرج يوما يصلي بالناس وعليه ثوب جديد، فقال له أحد الصحابة يا رسول الله ألا كسوتنيه؟ عليه الصلاة والسلام قال نعم، ودخل بيته عليه الصلاة والسلام ليعطيه إياه، فلامه الصحابة، وجاء في بعض الروايات فصاحوا به يعني غضبوا عليه، قالوا أنت تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، وأنت تعرف، قال والله ما أردت إلا أن يكون كفني، يكون كفن إذا مات. وبالفعل خرج صلى الله عليه وسلم قال أين السائل؟ قال أنا، فأعطاه قال الراوي فكان كفنه، يعني كفن بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء البركة والخير من ملامسة جسده عليه الصلاة والسلام. فإذا أيها الإخوة أقول لم يكن أحد أكرم ولا أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرف من الصحابة جماعة بالكرم والجود، وفي مقدمتهم الصديق رضي الله عنه جاء بماله كله في غزوة تبوك، ومنهم عثمان رضي الله عنه جهز جيش العسرة وحفر من الآباء وصنع وقدم رضي الله عنه خيرا كثيرا، وغير من الصحابة في جودهم وفي سخائهم وفضلهم. فأنت أيها الأخ المبارك أيضا اقتدي بالسخاء والجود، البذل والنفقة في سبيل الله عز وجل، الصدقات، كفالة الأيتام، مراعاة حال المحاويج والمساكين، سداد الديون إلى غير ذلك، تجتهد في ذلك. ولم يكن أحد أجود من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر، لما جاء عند قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر. نعم. ويعني مقابل ذلك يعني الشح والبخل، قال العلماء الشح أشد من البخل، يعني البخل مذموم والشح أعظم منه، نسأل الله السلامة والعافية. والله جل وعلا قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. نعم.
أحسن الله إليكم.
الخلق السابع. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله ومنها الوفاء.
نعم، الخلق السابع الوفاء. ولم يكن أحد أيضا أوفى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء مع أهله أو مع المسلمين أو مع الكفار عليه الصلاة والسلام. وأذكر لهذا أمثلة، حسن عهده عليه الصلاة والسلام مع أهله، في لما تزوج عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام إذا ذبح ذبيحة يبعث فيها في صديقات خديجة رضي الله عنها، وكان يذكرها وكان يثني عليها، فتقول عائشة يا رسول الله تلك امرأة ذهبت في الزمان الغابر، أبدلك الله خيرا منها، فقال عليه الصلاة والسلام إنها آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، ورزقت منها الولد، وواستني بمالها وأهلها ورزقت منها الولد، إلى آخر كلامه صلى الله عليه وسلم. ولذلك بوب البخاري على هذا الحديث باب حسن العهد من الإيمان. فأعظم الوفاء، نعم هو ولا شك الوفاء، وفاء بالعقود والعهود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، نعم هذا حق أيضا. وأعظم الوفاء الوفاء بمن معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما نسي خديجة، وأثنى وكان يثني عليها صلى الله عليه وسلم، وبشرها، وكان في حياته عليه الصلاة والسلام بسلام الله تبارك وتعالى لها، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا من فضائل الوفاء أيها الإخوة. أيضا من وفائه صلى الله عليه وسلم وعدم يعني غدره، أنه لما كان معروفا في عند قريش يودعون عنده الأمانات والحقوق، وكان معروفا عندهم بالصادق الأمين، لما هاجر صلى الله عليه وسلم ما قال هذه غنيمة ومكسب، لا، ترك علي رضي الله عنه عليها يردها إلى أصحابها، فلان ابن فلان خذ حقك، فلان كذا فلان كذا، ولم يغدر، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يعني أن يفعل ذلك. وفي قصة عبد الله بن أبي السرح أيضا، وهذا من الوفاء، هو ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه في أول الأمر، ولم يبلغ بعض الصحابة رضي الله عنهم، وجاء مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، وكان في مجلسه في مكة في رحاب بيت الله الحرام، أعرض عنه مرة مرتين ثلاثا، ثم قبل إسلامه وإيمانه إلى آخر القصة، وقد جاء مع بعض الصحابة إلى آخر القصة. فعليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة لو أنكم كذا يعني قتلتموه قبل لما يعني لانتهى أمره. فقال بعض الصحابة يا رسول الله لو غمزت أو أشرت بعينك لضربنا عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، يعني الأنبياء لا يعرفون الغدر والخيانة وعدم الوفاء، ولا لا أعوذ بالله، عليه الصلاة والسلام قال لا، ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، يعني أنه يعني اغتيالات أو فجور أو قتل أو لا، هذا لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نهى عنه، بل هذا عمل منبوذ في دين الإسلام. ما في شيء في الإسلام اسمه اغتيال أو خديعة أو مكر أو أنه يعني هناك عقد مع فلان ولا يوفى به، لا، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم، حتى مع المعاهدين مع أهل الذمة لا يجوز خيانتهم ولا خديعتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هي ليست شجاعة ولا يعني ذكاء أن الإنسان يقتل معاهدا سواء بتفجير أو بكذا أو بعينه، هذا نسأل الله السلامة والعافية، الغدر والخيانة. نتوقف عند هذا الحد، أقول نتوقف عند هذا الحد، وغدا سوف نعلن عن المكان المناسب إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.